Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala khayri khalqihi nabiyyina Muhammad Sayyidil awwalina wal akhirina wa mab'uth rahmatan lil alamin. Wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ala ashabihi ajma'in wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. هذا استئناف لهذا الدرس من تفسير ابن كثير بعد توقف الإجازة، والآيات كما هو معلوم من سورة القصص، ومضى أكثرها، وجل ما مضى كان في خبر موسى عليه السلام في نشأته وعناية الله به، وبعض ما حصل له قبل بعثته عليه السلام، وكذلك أيضا بيان لشيء من حال فرعون وطغيانه واستبداده وتسلطه على المستضعفين. ثم بعثة الله عز وجل لموسى عليه السلام في أحداث تميزت بها هذه السورة كما سبق، وبخاصة فيما يتعلق بمبتدأ حياة موسى عليه السلام، وكذلك أيضا ما يتعلق بقصته مع القبطي، ثم أيضا قصة زواجه من بنت الرجل الصالح، ثم بعثته وتكليم الله عز وجل له في طور سيناء، ثم القصص أو العبر التي وجه إليها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بمثل قوله سبحانه وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين، وقوله وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، ثم حديث مع محمد صلى الله عليه وسلم وقومه، وبخاصة فيما يتعلق باستجابتهم وبما يتعلق بالهداية، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. كل ذلك تنبيهات ودروس وعبر من خلال هذا القصص العظيم. ثم وقفة مع حينما كان الحديث مع محمد صلى الله عليه وسلم وقومه، حينما قالوا وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، ووقف مع محاسبة مع يوم القيامة، فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها ما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون، إلى أن قال ويوم يناديهم فيقولوا أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ والسؤال الثاني ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين؟ وهذان هما السؤالان الكبيران، ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين، من ربك ومن نبيك. ثم جاءت هذه الآية العظيمة في بعد هذه الدروس وبعد هذه المواقف، قال الله عز وجل وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار. إذا ما ربطت بين هذه الآية وبين قوله سبحانه فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، السورة الكريمة فيها قصتان كبيرتان، الأولى قصة فرعون وطغيانه وهو يمثل طغيان الحكم واستبداده، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. والقصة الأخرى قصة المال، إن قارون كان من قوم موسى وسوف تأتي. ولا شك أن هذا من أعظم ما يؤثر في الدنيا صلاحا وفسادا، قضية المال وقضية الحكم. وحينما تتأمل هاتين الآيتين في ثنايا هذا العرض الكبير الواسع فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، مع قوله سبحانه وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار. الأولى وسبق أن وقفنا عندها طويلا في عند تفسيرها، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، بمعنى أن القضية محصورة بين أمرين لا ثالث لهما، إما الاستجابة لله عز وجل والاستجابة للرسول صلى الله عليه وسلم، وإما اتباع الهوى، ليس هناك أمر ثالث ولا رابع. فإما أن يستجيب العبد ويوفقه رحمه الله ويوفقه الله سبحانه وتعالى فيستجيب لله ولرسوله، وإما أن يكون معرضا بسبب هواه، والهوى ذو شعب. هذا أصل كبير وقاعدة كبيرة سبق أن وقفنا عندها في أثناء تفسير تلك الآية وربطها بما سبق. أما هذه الآية فتمثل أيضا قاعدة أخرى كبرى، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار. الله سبحانه وتعالى ذكر وصفين من صفاته، صفات الأفعال، وهي الخلق والاختيار، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ثم نزه نفسه عما يقوله المشركون، ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. ثم قال ربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو. هذان الوصفان الصفتان الخلق والاختيار، الخلق لا يكاد يعتقد أحد من أهل الأرض أو من المكلفين أن أحدا يخلق سوى الله عز وجل، فقضية الخلق والتدبير والتصرف والملك لا يكاد أحد من الأرض إلا ويعتقد أن ذلك حق الله وحده، حقه في الخلق ألا له الخلق والأمر. ولهذا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض سيقولون الله. أما من خلق السماوات والأرض إلى آخره، في آيات كثيرة. فلا يكاد أحد من أهل الأرض ينسب الخلق لغير الله عز وجل، حتى ولا أهل الأوثان ولا أهل الأصنام يعتقدون أن أصنامهم أوثانهم تخلق وترزق. أما الاختيار فهذه قضية تحتاج إلى وقفة. بالاختيار كما بسط ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في مقدمة كتابه زاد المعاد، وأتى في ذلك بالعجب العجاب، ويحسن لطالب علم أن يطلع عليه. قال إن الاختيار بمعنى المريد ليس المراد هنا، ولا شك أن الله صلى الله عليه وسلم اختار بمعنى مريد، وإنما المراد بالاختيار هنا الاصطفاء والاجتباء ليس الإرادة. وإن كان الله هو مريد سبحانه وتعالى ومختار معنى مريد مختار أفعاله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لكن المراد الاختيار هنا بمعنى الاجتباء والاصطفاء. والوقف عند هذا مهمة جدا، وتمثل جانبا كبيرا في إثبات حق الله عز وجل وتوحيده في الاختيار سبحانه وتعالى، كما أنه له التوحيد في الخلق سبحانه وتعالى، فيجب أن يكون له التوحيد في الاختيار، بمعنى أن لا يعتقد العبد أن لأحد حق الاختيار أو التفضيل أو الاصطفاء أو الاجتماع دون الله عز وجل. ولهذا قال سبحانه ما كان لهم الخيرة. والصحيح أن ما هنا نافية، وإن ورد قول ضعيف ومرجوح أنها موصولة ولكنه ضعيف جدا لا يكاد يقوى، وقد رده أيضا الإمام ابن القيم بأدلة جلية، وإن كان هو اختيار بن جرير رحمه الله على أنها موصولة ولكنه قول ظاهر أنه مرجوح. بدليل قوله سبحانه في آية أخرى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره. ما معنى ذلك وما معنى تقرير ذلك؟ كما قلنا الخلق هذا أمر لا يكاد ينازع فيه أحد من البشر أنه حق الله وحده، لكن الاختيار حينما تتأمله بمعنى الاصطفاء وبمعنى الاجتباء أمر يحتاج إلى تقرير، ويحتاج إلى فهم دقيق، ويدرك السر بربطه بقوله سبحانه سبحان الله وتعالى عما يشركون، بمعنى كما أنه سبحانه وتعالى لا يشرك في خلقه فلا يجوز أن يشرك في اختياره ما كان له خيار. ومن أجل مزيد بسط لهذا الأمر نتأمل مواطن اختيار كثيرة، لأننا نتحدث عن حق الله عز وجل في الاختيار بمعنى عبادة، فننزه الله عز وجل أن يكون لأحد حق الاختيار، وكأن من بل إن من أعطى حق الاختيار لغير الله فهو واقع في الشرك. ولهذا قال سبحانه سبحان الله وتعالى عما يشركون. وكما قلت من أجل مزيد بسط في هذا الموضوع ننظر في الجانب العبادي في هذا الأمر، وحق الله عز وجل بإفراده في هذا الأمر. حينما تتأمل مواطن الاختيار وأنواعها، هناك اختيار في الزمان، وهناك اختيار في المكان، وهناك اختيار في المخلوقات الأشخاص، بمعنى اصطفاء واجتباء. الملائكة بطبيعتهم جنس فضله الله عز وجل وكرمه، وهم عباد مكرمون، ففيهم نوع الصفاء، لكن أيضا اصطفى منهم. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. الأنبياء كلهم أيضا مكرمون، وكلهم لهم منزلتهم الكبرى عند الله عز وجل، ولكن الله سبحانه وتعالى فضل بعضهم على بعض واصطفى بعضهم على بعض، كما في الآية السابقة الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ومثل قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. إذن الله سبحانه وتعالى اختار الأنبياء واصطفى من الأنبياء، فيهم أولو العزم، فيهم إبراهيم الخليل، فيهم موسى الكليم وكان عند الله وجيها، وفيهم مصطفى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهم مصطفون من جملة على الأنبياء. حينما تأتي إلى الزمان، الأيام كلها أيام الله، الأيام أيام الله، وأيام تلك الأيام دولة بين الناس، والله خلقها سبحانه وتعالى، ولكنه اصطفى منها أياما واصطفى شهورا. فشهر رمضان شهر مصطفى وشهر مختار. في نفس شهر رمضان فيه أيام أفضل من بعض، كأيام عشره الأخيرة أفضل من سائر أيامه، فيه ليلة القدر خير من ألف شهر وهي أفضل لياليه، عشر الحجة أيام فاضلة، وأخبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه ما من أيام العمل فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، حتى قال ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله، فهي أيام المصطفى. يوم عرفة له فضله، يوم النحر الحج الأكبر، أيام التشريق شهر الله المحرم، الاثنين والخميس، ست من شوال، يوم الجمعة، أيام مختارة. ماذا يعني ذلك؟ يعني أن 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 هذا الاختيار هو حق الله عز وجل، ليس لنا أن نختار أو أن نفضل أو أن نفاضل بين أيام وأيام إلا بموجب ما فضل الله سبحانه وتعالى وفضل رسوله صلى الله عليه وسلم الذي يبلغ عن ربه. ومن هنا ندرك أننا لو ذهبنا نفضل أياما على أيام ونعطي أياما مزيدا من الفضل ومزيدا من الأجر ومزيدا من الاعتقاد، مزيد الحسنات أو مزيد البركات، تلاحظوننا دخلنا في جانب العبادي وكأننا أصبحنا شركاء لله عز وجل. ليس من حق أحد أن يختار ولا أن يضفي فضلا على يوم من الأيام ولا ساعة من الساعات. فالله سبحانه وتعالى هو وحده الذي له حق الاختيار. بل لو تأملت هذا الجانب لوجدت أنه دقيق جدا. حتى الاختيار أيضا نطاقه متمايز. لو أتيت في رمضان مثلا، رمضان فضله في الصيام، ثم في الأعمال الأخرى كقراءة القرآن والصدقة تفطر في رمضان. إذا جيت العشر الأخيرة يزداد فضلها. ليلة القدر أفضل وأفضل. إذا جيت العشر الحجة، عشر الحجة فيها فضل الصيام وفيها فضل أيضا الصدقة. إذا جيت إلى أيام النحر الفضل فيها في الأضاحي لكن ليس فيها فضل الصيام. وأيام ذكر لله عز وجل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر وشرب وأكل وشرب، وفيها الأضاحي خير ما يتقرب بها الأضاحي. والهدي بالنسبة للحجاج يهدون وغير الحجاج يهدون إلى بيت الحرام. هذا هو الفضل. فالفضل أيضا خاص. إذا جيت يوم الجمعة، يوم الجمعة يوم فاضل، لكن فضله بماذا؟ فضله بصلاة الجمعة، وفضله بقراءة سورة الكهف مثلا، فضله بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس هناك فضل بصيامه. فحينما اختار الله عز وجل يوم الجمعة اختارها وجعل لها مزيد فضل، لكن في أمور معينة. فلو أن إنسانا قال إن يوم الجمعة يوم فاضل فأريد أن أصومه لما أناه، لأن الفضل فيه والتقرب فيه بأنواع معينة. لماذا؟ لأنه ليس لنا الحق في أن نشهد ولا أن نختار ولا أن نضيف. يوم الاثنين، يوم الاثنين يوم فاضل، لكن فضله في الصيام بس، ليس في فضل الصدقة، وفي الصدقة كغيره، إنما فضله في صيامه. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك اليوم الذي ولدت فيه، كان يصومه وقال: ذلك اليوم الذي ولدت فيه. يوم الخميس فضله في صيامه أيضا، لكن ليس لك فضل مزيد صدقة، تصدق فيك وتصدق بغيره من الأيام. إذن الاختيار ليس لنا، لا في الزمان ولا في نوع العبادة ولا. لو أتيت إلى المكان، أيضا الله عز وجل اصطفى من الأماكن، الأرض كلها لله، بل الله له ملك السماوات والأرض وما بينهما سبحانه وتعالى، وله خلق كله والكون كله سبحانه وتعالى، لكنه اصطفى بعض البقاع وجعل لها مزيد فضل ومزيد بركة. كمكة شرفها الله، والمدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، وبيت المقدس وما حوله، بلاد الشام فلسطين كلها أراضي مباركة. لكن ليس لنا أن نقول المكان الفلاني مبارك، لا نستطيع أن نعطي بركة أو أن نعتقد بركة في مكان إلا بموجب النص. لماذا؟ لأن الله وحده هو الذي له حق الاختيار. فقبر فلان أو فلان لا يجوز أبدا، ولا نملك ولا نستطيع أن نعرف ولا نجزم ولا نقطع بأن ضريح فلان مبارك. وإن كنا لا شك كما هو معتقد أهل السنة والجماعة نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، لكننا لا نقطع بصلاح أحد، وإن كان ظننا بربنا حسن ولكننا لا نقطع بفضل أحد. ولو يعني فرضنا أيضا أن عرفنا من فلان صلاحه وما ظهر عليه من الاستمساك بالشرع والالتزام بأحكام الإسلام ولزوم السنة، نرجو له خير، لكن لا نعتقد أن الضريح الذي هو فيه له مزيد خصوصية، لأن لا نعرف. لا نعرف إلا عن طريق الشرع. فأتي الناس وأخطأوا حينما لم يعرفوا مثل هذا، حينما أغفوا على أماكن وعلى أزمنة وعلى مواقع وعلى أحوال وأوضاع، وأعطوها ما لم يستندوا فيه على نص البتة. مثلا لو أتينا إلى قضية الإسراء، ليلة الإسراء والمعراج. الإسراء والمعراج معلوم أنه حق، ومعلوم أنه معجزة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وثابت بالكتاب والسنة، وهو متواتر ومن معجزات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، دل على ذلك القرآن والسنة. ولا أحد من المسلمين ينكر قضية الإسراء والمعراج، لأنها ثابتة في الكتاب وفي السنة وفي صحيح السنة. لكن حينما تأتي إلى متى وقع الإسراء وتنظر في السيرة، فسوف تجد أن العلماء رحمهم الله مختلفون. كتاب السير والتاريخ والمغازي لم يتفقوا على يوم، مع أن وقوع الإسراء مقطوع به عند المسلمين، مقطوع به، لكنهم اختلفوا في متى، بل هل كان مرة أو أكثر. بعضهم يقول أنه متعدد، وبعضهم قال أنه في ربيع، وبعضهم قال في رجب، وبعضهم قال في شوال، وقيل غير ذلك. لو كان، لاحظوا معي، لو كان هذا اليوم يتعلق به جانب عبادي، هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يهمله؟ النبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، والله عز وجل أكمل الدين، وما انتقد النبي صلى الله عليه وسلم من الرفيق الأعلى إلا وقد بلغ عليه الصلاة والسلام، وأنزل الله عليه هل يوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بل من الطريف أن هذه الآية جاء يهودي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي البخاري وغيره، فقال يا أمير المؤمنين إن في كتابكم آية لو علينا معشر يهود نزلت اتخذناها عيدا. قال أي آية؟ قال قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والساعة التي نزلت فيها، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف العشية عرفة أو كما قال، ومع هذا ما اتخذوها عيدا. عنا معروف اليوم ومعروف المكان ومحدود، فما بالك بأيام لم تقف على جهة الجزم، وإن كان رجل الجمهور على أن الإسراء في رجب، لكن لو كان يتوقف عليه عبادة أو يتوقف عليه مزيد فضل لذلك اليوم لا بينه النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد احفظوا هذا اليوم، ولقد تعبدوا في هذا اليوم، وأتوا في هذا اليوم بمزيد من العبادة سواء العمر سواء الصيام، لكن ما حصل أبدا ألبتة، ولا يوجد نص واحد. إذا ندرك من هذا يا إخواني أن قضية الاختيار ليست لنا، وإنما هي لله. كذلك يوم المولد، مولد النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أن مولد النبي صلى الله عليه وسلم فضل، ولا شك أن كل مسلم يفرح بمولده عليه الصلاة والسلام، ولا أظن مسلم يعني يتطرق إليه شك في ذلك ألبتة. في حب النبي صلى الله عليه وسلم والفرح بمولده والفرح ببعثته والفرح بما أنعم الله عز وجل عليه من إفضاله وأنعامه. ولا شك أيضا بخصائص النبي صلى الله عليه وسلم التي دل عليها الكتاب والسنة. فلا أظن يعني ولا ينبغي أبدا أن يشك مسلم في أن أحدا من المسلمين يمكن يتطرق إليه أو إلى قلبي شك في هذا الباب، أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يفرح بأي شيء يتعلق بسيرته، سواء بمغازيه، بانتصاراته، بمولده، ببعثته عليه الصلاة والسلام، بمواقف السيرة الكبرى. فقضية الفرح وحب السيرة وقراءتها والتعلق بها شيء، وقضية أن تخصص يوما تعتقد مزيد فضله وأن فيه مزيد فضل ومزيد درجات ومزيد ثواب شيء آخر. حب النبي صلى الله عليه وسلم فيه أجر، الفرح والإحساس بالفرح فيه ثواب بأي شيء يتعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله ومغازيه وآل بيته، ما في إشكال لأنه متعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن أن تعطي اليوم مزيد فضل من غير نص، إذا أعطيت لنفسك حق الاختيار وحق الاستفادة. ما فيه نص يقول لك أن يوم المولد فيه مزيد فضل، في نص ليلة القدر، في نص في رمضان، في نص في ست شوال، في نص في عشر الحجة كما قلنا، في يوم عرفة، في أيام التشريق، في شهر الله المحرم، يوم الاثنين، يوم الخميس، يوم الجمعة، أيام البيض، أشياء نصوص. أما غير لن تجد يوم الهجرة، لن تجد يوم بدر، لن تجد يوم الفتح، لن تجد يوم المولد، ما في. وهكذا يحبها ويفرح بها ويبتهج بها ويعلمها أبناء المسلمين ويدخلها في منهج التربية، ما في إشكال. والدروس والعبر المستفادة، هذا شيء. وقضية اعتقاد العبادة في هذا كليم شيء آخر، لأننا إذا أعطينا حق العبادة من غير نص وأعطينا مزيد ثواب ومزيد درجات ومزيد حسنات من غير نص، فقد تجاوزنا وقد أعطينا لأنفسنا حق الاختيار. اخترنا أيام من دون الأيام الأخرى. ومن أجل مثل مزيد بس في هذا الموضوع، العبادة لها هيئة وكيفية ولها عدد ولها زمان ولها مكان. هذه كلها الشرع هو الذي يحددها، يحدد المكان ويحدد الصفة والهيئة والكيفية ويحدد العدد ويحدد الزمان. إذا جاءت العبادة مطلقة ليست مرتبطة لا بمكان ولا بزمان ولا بعدد، فليس من حقنا أن نخصها بمكان ولا أن نخصها بزمان ولا أن نخصها بعدد. فبعض الأذكار مفتوحة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك وله الحمد، يحيي ويميت على كل شيء قدير، قل ما شئت، لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة، وهكذا مفتوح. تقول 10، 100، 200، 1000، لكن ليس من حقك أن تقول أن من قال 1000 أو أنك 2000 أو وتعطي، إنما فضل يعلمه إلا الله عز وجل. التسبيح دار الصلوات، أخبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 ولا إله إلا الله 100، هذه محدودة. المكان، بركة المكان مثل مكة، مكة مباركة،
ان اول بيت وضع للناس الذي ببكه مباركه، كما قلنا المدينه ايضا لها فضلها، بيت المقدس وما حوله له فضله. فليس من حقنا ان نعطي مكانا اخر من غير دليل مزيد فضل ولا بركه، ولا ان نقول من تعبد في المكان الفلاني او دعا الله عند القبر الفلاني او دعا الله في المكان الفلاني ليس الحق ابدا ولا نملك، لان هذا حق الله وحده، الخلق والاختيار لله عز وجل. فاذا العدد في العباده والهيئه حتى الصفه صفه العباده وهيئتها، إذا كان لها هيئة معينة وخاصة ما يتمتع الصلاة بركوعها وسجودها، الحج بأعماله وصفاته والرمي والطواف والسعي، هذه هيئات وصفات معينة. ومن هنا يجب أن نعرف أن العبادة محدودة ومضبوطة، وكما يقول العلماء توقيفية، لا نزيد ولا ننقص، لا في مكان ولا في زمان ولا في عدد ولا في هيئة ولا في صفة، ولا ما جاء عددا نلتزم العدد، وما جاء مفتوحا لا نخصه بعدد، ما جاء متعلقا بمكان نربطه بمكانه، ما جاء ليس مرتبطا لا نربطه، ما جاء مرتبطا بزمان نربطه بزمانه كرمضان والحج، وما كان غير مرتبط بزمان كالعمرة مفتوحة، وهكذا. هذا هو ضابط العبادة، وهذا يبين لك حق الاختيار وأنه لله وحده، ما كان له خيار. ومن هنا قال سبحانه وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. خيرة طبعا اسم مصدر، خيرة اسم مصدر، والمصدر من اختار اختيارا، والمصدر من تخير تخيرا، وخيرة اسم مصدر كطيرة، ومصدرها تطير تطيرا تطير. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون، دل على من أعطى نفسه حق الاختيار أو أعطى غيره حق الاختيار دون الله عز وجل فقد وقع في نوع ولون من ألوان الشرك، يتنزه الله عز وجل عنه. ولعلنا نكمل في الجلسة القادمة ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول السائل: ما الذي يقدم، الاستخارة أم الاستشارة مع إيضاح العلة؟ تقدم الاستشارة، تستشير أولا وتتدبر الأمر وتقلبه وتنظر فيه وتتأمل وتستشير، ثم بعد الاستشارة تصلي الاستخارة، ثم بعد الاستخارة تتوجه إلى أحد الأمرين وتنصرف عن الثاني، لأنه الاستخارة معناته اختيار، بأنك تبت في أمر أنت متردد فيه بين أشياء، فإذا استخرت فمعناه أنك بتت، فلا يكون البت إلا بعد تقليب الأمر واستشارة من ترى استشارته. رجل كان شديد العداء الكفار المستعمرين حتى سجن، من أجل ذلك كان يدعو إلى الإسلام، إلا أن عنده بعض الأشياء تعد من الشرك ولم يكن عنده من ينبهه عليها، فهل يعذر وهل يجوز أن يحج عن مثل هذا الرجل؟ والله مع الأسف أن فعلا يعني أنواع من الشرك مع الأسف أنها ثابت بين في بعض المسلمين وفي بعض أقطارهم، ومع الأسف أيضا أن العلماء في هذا مقصرون جدا، مع أنهم يعرفون أن هذا كدعاء غير الله عز وجل، دعاء غير الله ودعاء المقبورين هذا لا يجوز أبدا بأي حال الأحوال، ما هيك أيضا بالطواف يقفون على القبور ويسألونها، وهذا هذا كله حق الله وحده، هذا دعاء، والطواف عبادة ما تجوز إلا في هذا البيت بس. فهذه أنواع من الشرك. ولكن ما أسف يعني من عشرات ومئات السنين أن بعض البلدان الإسلامية واقع في مثل هذا، والتعلق بالقبور والاحتفال بها، هي الألوان يعني ألوان من الشرك ظاهر وصارخ. بل حتى يا إخواني بعض يسميها حج، والله يسمونه حج، في عيد السيد الفلان يقول يحج ويحجون للمزارات يحجون، هذا لا يجوز بأي حال من الأحوال. ولا شك أن الأمر على خطر عظيم، واللي أخشى يعني قد يكون لفسو مثل هذا وتقصير العلماء، يعني هل يكون من الجهل الذي يعذر به؟ حقيقة الأمر مشكل جدا. وعلى كل حال يبدو لي أنه لا لك أن تحج عنه، ما تحج عنه إن شاء الله. في بداية كل شوق في الطواف هل تكفي الإشارة باليد لتطبيق السنة أم لابد من استقبال بجميع الجسد؟ لا يكفي، إذا جعلته حاليته جعلت محاذيا لكتفك الأيسر وتشير وأنت محاذي كافي إن شاء الله. هل من مات في يوم الجمعة له مزيد فضل؟ لا أعرف هذا، ما أعرف حديث أو نصوص تخص من مات يوم الجمعة بمزيد فضل، وإن كان يوم الجمعة كما قلنا هو يوم فاضل، ولكن فضله كما قلنا في أمور معينة من حيث صلاة الجمعة فيه والساعة التي فيه ساعة الجمعة وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة سورة الكهف، وكذلك أيضا الصلاة قبل الجمعة الذي يأتي مبكرا، هذه كلها في فضائل يوم الجمعة. هل صحيح أن من قال بعد صلاة الفجر والمغرب لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وسبحان الله وبحمده واستغفر الله واتوب إليه كثير من الذاكرين الله الذاكرات؟ وجاء الحديث وكان فيه ضعف لا إله إلا الله وحده لا شريك 10 مرات بعد الفجر وبعد المغرب، وسبحان الله وبحمده هذه من فضائل الأذكار. والكتب من الذاكرين هذا إذا 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 والله نسيت في الحديث قال لا إله إلا الله وحده وكتب من الذاكرين، أو إذا قام من الليل وصلى ركعتين كتب من الذاكرين الله كثير الذكر، أو لم يكن من الغافلين. حديث يا بني عبد مناف لا سمنا أحد صلى الطاف بهذا البيت وصلى وما مات بالله صلى الله، هل يعني أن صلاة النافلة جائزة حتى في وقت النهي؟ نعم، هذا مما يستدل به على أن صلاة النافلة في الحرم في أي وقت. يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى، في بعض الروايات أو صلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. هذا كل حال، هذا بين يديها قدم كتابا خاصا، أكره الله يسر إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.